الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف حيث وقفنا في مسائل الفقه في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا على صلاة الخوف إن شاء الله تعالى يوم الأحد بعد صلاة المغرب والعشاء، والثلاثاء بعد المغرب والعشاء، والخميس بعد المغرب والعشاء، ثلاثة أيام إن شاء الله ننتهي من مسائل الصلاة إلى آخر كتاب الجنائز، فيبقى بعد ذلك الزكاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. قال الشارح لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة رضي الله عنهم.
صلاة الخوف، هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. ما هو سبب هذه الصلاة؟ الخوف، فأضيفت إلى السبب. وهذا السبب كما قال المصنف رحمه الله: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. قوله تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، قوله مباحا هذا عند جمع من أهل العلم، فلو كان القتال غير مباح كالقتال الذي يكون فيه ظلم أو عدوان أو اعتداء، فحينئذ لا يبيحون الترخص بأحكام صلاة الخوف. لماذا؟ لأن القاعدة أن الرخص لا تباح إلا مع المباح، الرخص لا تباح إلا مع المباح. إنسان سافر مباحا يباح له الترخص بأحكام السفر، أو إنسان سافر طاعة، فهذا من باب أولى أنه يباح له الترخص بأحكام السفر. لكن إن سافر معصية فليس له أن يترخص بأحكام السفر. هكذا الخوف، إن كان الخوف ناشئا عن قتال مباح كقتال الأعداء بعد إعلامهم وإخبارهم، أو كقتال المارقين من الخوارج أو الفئة الباغية، فهذا قتال مباح، فتصح صلاة الخوف إن كان القتال مباح حضرا وسفرا. هذه المسألة مهمة. بعض الناس أو بعض الفقهاء ظن أن صلاة الخوف لا تصلى إلا في السفر، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا عام. وصلاة والخوف نفسه قد يكون موجودا في الحضر، كما لو أن الأعداء هجموا على بلدة من بلاد المسلمين وهم في دارهم، وقد يكون في السفر لو أن المسلمين هاجموا الكفار في بلادهم مثلا، فيجوز للمسلمين أن يترخصوا بأحكام صلاة الخوف سواء كانوا مسافرين أو كانوا أهل حضر. ما الدليل؟ لعموم قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذه الآية العموم فيها، تأملوا معي: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا الآية في السفر: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه الآية في صلاة الخوف في السفر، ويدخل فيه صلاة السفر. أما هذه الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه عامة في الحضر وفي السفر. ومما يؤكد هذا العموم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في الحضر وفي السفر. في الحضر في أي غزوة؟ ها؟ لا، في غزوة الخندق الأحزاب. أحسنتم، في غزوة الخندق والأحزاب، فترك لأجلها الجماعة العامة، ترك لأجلها الهيئات، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه في ليلة صفين، وأبو موسى رضي الله عنه في غزوة من غزواته، وحذيفة رضي الله عنه في غزوة من غزواته في المدائن. نعم.
قال رحمه الله: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر.
قصر يقصر، هذا احنا درسنا هذا في الصرف، إذا كان الماضي مفتوح فالمضارع يكون مفتوح، إذا كان الماضي مهموزا أو مضعفا فحينئذ تضم. نعم.
قال رحمه الله: فيقصر في السفر ويتم في الحضر.
شفت، أتم يتم. أحسنت. هذه المسألة أيضا مهمة: لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. إذن الخوف إذا كان لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة، فالحاضر يصليها تامة 4 ركعات، والمسافر يصليها تامة 2 ركعات. إذن في أي شيء يؤثر؟ أيوة.
قال: بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره.
هذه الأوجه 6 كلها جاءت في الصحيح، لا يمكن دفع بعضها، وترجيح بعض العلماء لصورة على صورة إنما هو من جهة مناسبة الصورة لأعم الأحوال، والصواب أن هذه الصور الواردة 6 كلها ثابتة، فبأيهما رأى إمام المسلمين الذي هو الحاكم أو أمير الجند أو أمير الصلاة، إذا رأى بأيهما المصلحة بأي صورة من هذه الصور 6 فعل ذلك على الصحيح. وهنا يرد سؤال: إذا كان صلاة الخوف تصح في الحضر ولا تؤثر في العدد، فكيف يصليها؟ يقول: في صفتها وبعض شروطها. كيف في الحضر في صفتها؟ يغتفر في حالة الحضر والسفر عن الطمأنينة. تأملوا معي، هذا تغيير في الصفات، لأنه في غير الخوف لا بد من الطمأنينة. تصح صلاة الخوف رجالا وركبانا، رجالا يعني وهم يمشون، ها، في الحاضر أنت تمشي في نسميه الخندق مثلا أو في السور المحيط بالبلد، فأنت تمشي في السور وتصلي، لأنك لو تركت لو وقفت ربما رميت أو ربما أتي الثغر من جهتك مثلا. إذن يجوز رجالا أو ركبانا، تركب على الشيء وتصلي وأنت راكب، ومعلوم أن الراكب قد لا يمكنه الاتيان بجميع الأركان وبجميع الهيئات، هذا في الحضر وفي السفر. أيضا الخوف مؤثر في صفة الصلاة من حيث أنه ربما إذا كان الخوف شديدا جاز لهم أن يصلوا فرادا. وها هنا وقفة للذين يتركون الجماعة، نقول لهم: اتقوا الله، فإن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في الخوف، في الحرب، في السفر، فكيف بالحضر مع الأمن مع عدم القتال؟ هذا أمر عظيم. الله يقول لنبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. في حال الخوف وفي حال القتال يأمره بصلاة الجماعة، ولأجل صلاة الجماعة يغتفر من الشروط والأركان حفاظا على الكيان إيش؟ الجماعة. سبحان الله العظيم. الآن لو سألنا سائل الركوع، انتبهوا الآن لهذه المسألة، الركوع مع الإمام واجب بالإجماع، ما في خلاف، وصلاة الجماعة فيها خلاف، هل هي واجبة أو سنة أو مندوبة؟ طيب الآن سؤال للذين يرجحون أنها ليست واجبة، لماذا ترك الواجب المتفق عليه وهو متابعة الإمام لأجل صلاة الخوف؟ دل على أن متابعة الإمام وأن صلاة الجماعة أعظم من مطلق الركون الركوع مع الإمام، في شيء عظيم، محافظة على الجماعة، وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي الإنسان يتأمل فيها. طيب إذا كان في بعض الصور يغتفر يمكن أن يصلوها فرادا، حضرا كانوا أو سفرا، هذه أيضا من تغيير الصفات. طيب بعض الشروط، مثال بعض الشروط، استقبال القبلة، لو كان العدو في غير وجاه القبلة، القبلة هكذا وهم هكذا، ولو أعطيناهم ظهورنا لرمونا، الآن ما نستطيع إلا أن نترك هذا الشرط فنصلي حيث كانت الوجهة، فنصلي حيث كانت الوجهة. أيضا هناك شروط أخرى مغتفرة في صلاة الخوف، مثل كون الإنسان ربما لا يصليها إلا بعد فوات وقتها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد غربت الشمس، قال عمر: يا رسول الله، والله ما صليت العصر، ما شعرت حتى غربت الشمس. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا ما صليتها إلا هذه الساعة. نعم، هذه دلالة على أن بعض الشروط والأركان مغتفرة في صلاة الخوف. وحديث الذي اختاره الإمام أحمد حديث سهل هو من أشهر الأحاديث في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها للآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: إذا اشتد الخوف صلوا رجالا، ما الفرق بين صلوا وصلوا؟ صلوا ماضي وصلوا أمر، أحسنت، صلوا فعل ماضي، صلوا رجالا، رجالا يعني على أرجلهم وهم ماشين، وكلنا نصلي على أرجلنا، الحين لما نصلي احنا في المسجد نصلي على أرجلنا ولا على أيدينا؟ طبعا على أرجلنا. فما المقصود رجالا؟ أي وهم ماشين، واضح؟ كيف عرفنا هذا؟ هذا يسمى دلالة المعنى، الدلالة على المعنى بالاقتران، الدلالة على المعنى بإيش؟ بالاقتران. لما اقترن الرجال على الركبان علمنا أن المقصود مشيا، علمنا أن المقصود مشيا. هذه يعني فائدة عظيمة، وتجعلها قاعدة عندك، وهي أهمية الانتباه إلى المعاني والدلالات بالاقتران. هذه باب عظيم من أبواب الفقه، باب الفهم، من أبواب تفسير القرآن وغير ذلك. مثلا قوله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، بدلالة الاقتران تدرك أن المقصود خفافا وثقالا، أن المقصود بهذا بأي هيئة أنت تنفر، كان معك شيء ولا ما معك شيء، معك عدة السلاح المثقل للكاهل أو ما معك، هذا دلالة الاقتران. فهنا قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. إذا صلوا رجالا وركبانا، القيام والقنوت حال القيام ركن من أركان إيش؟ الصلاة. فهم خالفوا، مشوا وراكبين يمشون، إذا سقط الركن. استقبال القبلة شرط، وهم لا يستقبلون القبلة للخوف، إذا سقط الشرط. قال ولا يلزم افتتاحها إليها أيضا. يعني ما نقول للناس لا ما يصير تصلون، لازم أول شيء تستقبلون القبلة تكبرون بعدين تردون وجوهكم للعدو، لا، لعموم الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، خلاص هذا عموم. طيب إذا كان في خوف، قال الله عز وجل وحيثما تولوا فثم وجه الله، هذا عموم الآية. فثم وجه الله، التفسير هنا ليس المقصود بوجه الله وجه الذات، لا، المقصود هنا وجه الله يعني قبلة الله، وهذا عليه اتفاق المفسرين من السلف. إذن الآية نص في هذا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان الخوف أشد من ذلك، أشد من هذه الحالة، صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذا الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري فائدة عن نافع وهو الراوي عن ابن عمر. ودائما الراوي إذا حكى حالا عن المروي فهذا دليل أنه ينبغي الأخذ به، لأنه أعلم الناس بمدلول المروي. فابن نافع يقول لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن هذا الذي قاله ابن عمر ليس اجتهادا، هذا مثل اللي حضروا معنا أمس، هذا يسمى من المرفوع الحكمي قولا، هذا يسمى إيش؟ حديثا مرفوعا قولا حكما. نعم.
قال رحمه الله يومئون طاقتهم، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك.
نعم، يومئون طاقتهم، إن أمكنهم أن يومئوا بظهورهم أومأوا، هذا الأولى. إن لم يمكنهم الإيماء بالظهور يومئون برؤوسهم، فإن لم يمكنهم الإيماء بالرؤوس فحينئذ ينوون الركوع، ينوون القيام والركوع والسجود وهم ماشين وهم راكبين. نعم.
قال وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا، أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خوف فوت وقوف وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحمد رحمه الله في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود.
هذه المسألة أيضا مفرداتها كثيرة، وهي في حالة الحرب من عدو يهرب الإنسان، يكون أسير عند الكفار فيهرب منهم، لو وقف للصلاة ربما لحقوا به وأدركوه، فله الآن ليس له إلا حالتان، إما أن يفوت الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا لا يصح إلا في صلاة يمكن الجمع بينها وبين أختها، مثل الظهر يمكن أن تؤخر إلى العصر، أو المغرب تؤخر العشاء، لكن العصر ما يمكن تأخيرها، الفجر ما يمكن تأخيرها. ففي هذه الحالة وهو يمشي هاربا من عدوه يصلي، لكن بالشرط السابق الذي مر معنا، وهو أن يكون الهروب من العدو مباحا. فإن كان الهارب من عدوه غير مباح، قد يقول قائل كيف يعني هارب من عدو غير مباح؟ يعني إنسان كان مطلوبا في دم فأخذ فهرب، هذا الهرب الآن من عدوه الذي مسكه هذا ليس مباحا، هذا ليس مباحا. أو سيل جاء السيل على أرضه وهو في الأرض فبدأ يهرب وهو في الوادي، لو وقف السيل تجريفه، ما أمامه إلا الهروب. لو أنه تأخر فاتته صلاة الفجر ماذا يفعل الآن؟ يصلي وهو يهرب. أو سبع سواء كان أسد أو فهد أو ضبع أو ذيب أيا كان، أو نار، طبعا النار هذه يمكن يعني متصور الآن، مثلا ناس من الإطفائيين ذهبوا يطفئون الغابة أو ذهبوا يطفئون أحد الأماكن، فالآن أمامهم أمران، إطفاء النيران أو فوات الوقت، فيمكنهم أن يصلوا وهم يطفئون النيران إذا لم يكن أحد يقوم مقامهم. هذه صورة متصورة. أو غريم من ظالم، هنا العطف كلامك صح، أو خوف فوت المعطوف على من عدو، أو من غريم ظالم، لو هرب الإنسان ممن يطلبه بالدين ويعلم أن الذي يطلبه بالدين ظالم راح يأخذه ويضربه ويسوي فيه الأفاعيل، لو كان غريم فقط ما جاز له، ما جاز له صلاة الخوف ولا هروبه، فحينئذ لا ليس له أن يترخص، لكن ما دام غريم وظالم جاز له الترخص بهذا القيد. أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، هذه صورة نادرة، إنسان رايح بالسيارة، نقول رايح بالسيارة مثلا، ورايح بالسيارة وفي باله أن إن شاء الله يوصل يوم 9 إلى عرفات، السيارة تعطلت في نصف الطريق، راح جاب الميكانيكي وإلى آخره، يا الله الميكانيكي على صلاة المغرب خلص، قال الآن قدامي 6 ساعات والمسافة الباقية تقريبا 5 ساعات، فإن وقفت لصلاة المغرب والعشاء فاتني الوقوف بعرفة، إن صليت وأنا أسوق أدركت الوقوف بعرفة. هذه هي الصورة التي جوزوا فيها أن يصلي الرجل صلاة الخوف، نادرة نادرة، لكن الفقهاء عندهم نوادر طيبة. أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه سواء كان بإزهاق الروح، هذه فائدة مهمة، سواء كان بإزهاق الروح أو بذهاب بعض أعضائه مما فيه تلف له أو أهله أو ماله، طبعا أهله بعضهم أو بعض من بعض أهله أو ماله كلا أو بعضا، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. الآن دخل اللص على البيت وهو يكافح اللصوص مثلا، دخل وقت الفجر يخاف على نفسه إن انشغل عن مدافعتهم بالصلاة أن يدخل البيت فيتعرضوا له أو لأهله أو لماله، فيذب عن ذلك ويصلي وهو يذب، أو وهو يصلي وهو في الخندق أو عند الباب، هذا كله لا يضر إن شاء الله تعالى. قال لما في ذلك كله من الضر. إذن ما هو الأمر الجامع، ما هو الأمر الجامع لصلاة الخوف في الحضر؟ الأمر الجامع في صلاة الخوف في الحضر ضرورة، ضرورة تذهب النفس أو المال أو الأهل أو العرض أو شيئا من ذلك، فحينئذ يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الخوف، سواء بشرط أن يكون ذلك مباحا كما مر معنا. قال ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه. شون فوت عدو يطلبه؟ جاء رجل إرهابي، إرهابي فجر المسجد ولا فجر المسلمين، الشرطة يلحقونه وهم يلحقون الرجل هذا، أذن عليهم المغرب، لو وقفوا لصلاة المغرب هرب الرجل، فقالوا إذن لابد من اللحاق به، فيصلون وهم يلحقون به ما يضر. وهكذا لو أن العدو الكافر جاء إلى بلاد المسلمين مثلا، جاء إلى بلاد المسلمين وقصف بالطائرة، فقام الطيار المسلم يلحقه بطائرته، فإن لحقه فاته صلاة الفجر، وإن تركه فاته العدو، فماذا يفعل؟ نقول يصلي في طائرته وهو يلحقه ولا يضره ذلك. قال لقول عبد الله بن أنيس إلى آخر الحديث، وهو حديث وإن كان في سنده مقال لكن مدلوله متفق عليه. ها، الحديث في سنده مقال لكن مدلوله العمل عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك.
ومن نعم. هذه المسألة، وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، هذه مسألة واضح. لو كان إنسان مع القافلة قديما فذهب أكرمكم الله يقضي حاجته وكان مريضا فتأخر، فلما تأخر ووجد أن القافلة قد ذهبت فهو الآن يريد اللحاق بالقافل، لا سيما وهو في مكان موحش في صحراء قاحلة يخاف من السبع من العدو من أي شيء، فانشغل باللحاق بالقافلة أو فوت الصلاة فيصلي وهو يلحق، ثم تبين له أن الأرض لم تكن مسبعة والفلاة لم تكن مضيعة والعدو لم يكن موجودة، هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا يعيد الصلاة، لأنه صلى على غالب ظنه فصحت ولله الحمد. نعم.
قال: من خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، لأن الحكم يدور مع علته.
نعم، من خاف يعني إنسان خاف ثم أمن ينتقل من صلاة الخوف إلى صلاة الأمن. طيب، إن ابتدأ الصلاة أمنا ثم خاف ينتقل إلى الخوف، العكس بالعكس. إنسان يصلي الفجر في البيت فسمع صوت اللصوص يترك صلاته؟ الجواب لا يترك صلاته، يستمر في صلاته مع مدافعته للصوص. إنسان هذا الأمن انقلب إلى إيش؟ إلى خوف. طيب، خوف انقلب إلى أمن، إنسان خاف أن الفجر أن الشمس تطلع وهو منشغل بدفع عدوه فابتدأ الصلاة صلاة الخوف في غير وجهة القبلة، بعد الركعة الثانية الأولى لم يسمع للعدو حسا ولا خبرا وغلب على ظنه ذهابه فتنقلب صلاته إلى صلاة أمن. نعم.
قال: ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، هذا قول أكثر أهل العلم. قالوا: في المغني، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة.
معروف الكر والفر هو من سمات المحاربين المجاهدين المقاتلين، يعني لو تعرفون أن هناك الآن جيوش موجودة في الحدود، وقد يحصل بين الجيوش الموجودة في الحدود وبين المتسللين كر وفر. طيب، ماذا يفعل؟ قال: لمصلٍ الكر والفر لمصلحة ولا تبطل بطول الكر والفر. لماذا؟ لأن صلاة الخوف أحكامها خاصة، ما تجي تقول عملت أكثر من ثلاث حركات صلاتك بطل، لا، هذا في الحاضرة مع الأمن، في الحاضرة مع الأمن أو في السفر مع الأمن، أما إذا عدم الأمن فالصلاة انقلب إلى صلاة الخوف. نعم.
قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، وقوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب.
جاز لحاجة حمل نجس، هذه المسألة في الخوف وفي غير الخوف، انتبهوا، هذه وجود الحاجة مبيح لحمل النجاسة والصلاة بها سواء كنت خائف ولا غير خائف. مثال الحاجة في الخوف، مثال الحاجة في الخوف أن الإنسان كان معه شيء من النجاسات يريد إلقاءها على العدو، مثلا يريد يلقاها على العدو، فأثناء ذلك دخل وقت الصلاة وخشي فوات الوقت فيصليها وهي معه، هذه متصورة. طيب في غير الخوف، لو أن إنسانا مريض فشق الأطباء له من إحدى الجهتين خراجا وأصبح عنده كيس، عفانا الله وإياكم ومرضى المسلمين، وأصبح له كيس ينزل فيه النجاسات محمول لا يمكن له إزالته كل وقت كل صلاة مثلا، أو البول يقطر في كل الدقائق، كل ثلاث دقائق قطرة أو قطرتين، ماذا يفعل الآن؟ هذه الحاجة موجودة ولا غير موجودة؟
موجود.
إذن جاز لحاجة حمل نجاسة والصلاة بها، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون النجاسة منفصلة. كيف منفصلة؟ يعني لا يكون من الثياب الملاصقة للبدن، أو يكون هو ملاصق للبدن ليس بينه وبين البدن حائل. لكن الآن مثلا بعض الناس المصابين بالبواسير، أظن أخبرني أحد الناس، ما أدري هو صادق أو أنه مخطئ ما أدري، أخبرني أن الأطباء يضعون في جنب فخذه كيسا، وهذا الكيس بينه وبين فخذه لاصق، وينزل فيه ما ينزل من الحاجات، فهذا لا شك أن هناك فاصل موجود، فاصل موجود. طيب لو كانت النجاسة بغير فاصل، هنا لا، هنا نقول لا يجوز الصلاة بها إلا ما عدم إمكان إزالتها، إلا ما عدم إمكان إزالتها، وهذا مر تفصيله في كتاب الطهارة. ولا يعيد، يعني حتى بعد إلقاء النجاسة لا يعيد. ما الدليل لقوله تعالى وليأخذوا أسلحته؟ وين وجه الشاهد يا شباب؟ وليأخذوا أسلحته، لا علي على المذهب ليس مشكل. وجه الشاهد أن كما تعلمون مذهب الإمام أحمد، وهو المفتى به عند الحنفية، أن الدم نجس، والسيوف لابد فيها دماء، حرب ولا لا؟ فلما أذن الله لهم بل أمرهم بأخذ أسلحتهم، فهم يقولون إذن فيه دلالة على جواز حمل النجاسات، عرفتم كيف ولا لا؟ ولكن البخاري رحمه الله قلب عليهم الدليل، قال الصحابة كانوا يصلون في غير خوف وما كانوا يمسحون سيوفا، هذا دل أنه ما في حاجة، فدل على أنه ليس بنجس. ما هو الدم النجس؟ الدم المسفوح ودم الحيض. أما الدم الخارج من غير السبيلين هذا ليس بنجس، بل لو كان نجسا ما جاز نقله، هو مستقذر هذا شيء آخر، هو مستقذر هذا شيء آخر، لكن القول بالنجاس يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر إن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتك، هذا أيضا على المذهب يستقيم الاستدلال به. وطيب هل يجب حمل السلاح في حال الخوف؟ الجواب أن هذا مرتبط بالحاجة، إذا كانت الحاجة موجودة فيجب حمل السلاح، إذا كانت الحاجة مظنونة فلا يجب، وإذا كانت الحاجة مفقودة فلا يجوز. ليش ما يجوز؟ من يعرف؟ ها يا شباب؟ ما يصير، درسنا كتاب الصلاة شيخ صالح، هذه قاعدة صحيح، لكن لماذا لا يجوز؟ مثلا إنسان جاء وعنده مسدس ويبي يصلي، ليش ما يجوز؟ أحسنت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال السلاح إلى المسجد، فلما نهى عن إدخال السلاح إلى المسجد فمن باب أولى أنه لا يجوز الصلاة بالسلاح، واضح؟ لذلك العلماء يقولون، بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم.
حتى لو غير بين،
كيف؟
لو كان مو واضح تحت طوي تحت، مو واضح ما في ترويع،
إذا كان لا يدل على الترويع فهذا قد يكون جائزا، يعني إذا كان غير ظاهر مخفي يعني. نعم.
ولو كان صافت أو أو جندي ولازم يكون حامل سلاح أثناء عمله.
نقول له نعم، نقول له بارك الله فيك، إذا دخلت المسجد ضع سلاحك في السيارة، أما المسجد لا تدخل بالسلاح، لأن النهي عام، النهي عام. لكن لو وجد الداعي، مثال والله الضابط أعطى أمر للجندي الفلاني، قال اذهب إلى المسجد الفلاني وادخل بسلاحك، لأننا نخاف أن يأتي إنسان ويفجر أو يقتل أو إلى هنا، يجوز لوجود الحاجة، لكن لغير حاجة لا، ما يجوز. حتى لو كان ضابط نقول حط سلاحك في المكتب وتعال صل، حط سلاحك في السيارة وتعال صل.
عندما أرى ضابطا أو جنديا يحمل سلاح، هذا لا يروع أن أعرف من سمات وظيفته.
هذه مسألة أيضا مهمة، هذا كلام صحيح. نخاف. نعم. هذا شيء طيب، لكن السؤال الذي يرد، هل النهي لمجرد الترويع؟ ترى هذا التعليل علل به جمع من الفقهاء، لكن الذي يظهر أن النهي عن حمل السلاح ليس لمجرد الترويع، بل هو عام لأن المكان لا يليق به السلاح. ها، مثل البلد الحرام، مثل البلد الحرام، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال له الحجاج ما الذي جرحك؟ قال أنت. قال أنا؟ الحجاج يقول أنا؟ قال نعم، أنت الذي أمرت بإدخال السلاح إلى الحرم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إدخال السلاح إلى الحرم، لأن المكان لا يليق، المكان لا يليق به السلاح. لكن لو وجدت الحاجة، الآن نرى في الحج الجنود في الحج يحملون السلاح لوجود الحاجة، في الآن إرهابيين يهددون، أعداء يهددون، ولا لا؟ إذن يجب عليهم أن يحمل، لكن مع عدم الوجود الحاجة نقول ينبغي عدم إدخال السلاح إلى بيوت الله عز وجل. نعم. طيب، قال ننتقل إلى صلاة الجمعة.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآية. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود.
صلاة الجمعة هذه أضيفت إلى الظرف، إضافة الشيء إلى زمانه وظرفه، إضافة الشيء إلى زمانه وظرفه، فهذه الصلاة لا تصلى إلا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة. قال: تجب على كل ذكر مسلم، فقوله ذكر خرج الإناث، الإناث لا تجب عليهم الجمعة، ولو صلوها صحت عنه كما سيأتي بيان. مسلم، لأن الكافر لا تجب عليه الصلاة أصلا، لا جمعة ولا غير جمعة، لا تجب عليه بمعنى لا تقبل، مو لا تجب عليه يعني هو مرفوع عن القلم، لا. قال مكلف، فخرج غير المكلف اللي هو، لما نقول مكلف يخرج دائما صنفان، من هم؟ العاقل البالغ هو المكلف، فإذا كان غير مكلف يعني إما مجنون وإما غير بالغ. حر لا عذر، حر هذا يخرج به من؟ العبد والأمك، من باب أولى لأنها أم ولأنها أنثى. لا عذر له، ما هو العذر؟ سيأتي معنا بيان العذر، من مثل المرض أو الخوف. ما الدليل على وجوب الجمعة؟ القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. القرآن سورة في القرآن اسمها سورة الجمعة، وفيها الأمر، مو بس كذي، فيها الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مو بس كذي، لا، فيه النهي عن ضده وهو ما يشغل عنه. وذروا البيع، هذا من يسميه العلماء من أبلغ أنواع الأمر، لأنه أمر بالشيء ونهى عنه صريحا. القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن لما أمر به ونهى عن ضده دل على البلاغة في الإيجاب، دل على البلاغة في الإيجاب. طبعا الجمعة بضم الميم، ها، الجمعة بضم الميم، يوم الجمعة. أما الجمعة فهذا غير، يختلف. العلماء يقولون الجمعة اسم لليوم، وأما الجمعة فهو اسم للمصدر، جمع يجمع جمعا وجمعة. أما الجمعة اسم لليوم المخصوص، وهو اليوم الذي يكون أول يوم من أيام الأسبوع عند المسلمين، جمعة، سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس. صح ولا غلط؟ ليش لا؟ هاي عمر قلت لا، ليش؟ الأول الأحد، ليش؟ عند المسلمين. إيش قال؟ قال نحن الآخرون بيد أن قبلهم، فنحن في يوم الجمعة وهم في بعدنا السبت والأحد. إذن أيام الأسبوع عند المسلمين ينبغي أن يبدأ بالجمعة. على كل حال، هذه المسألة ما هي كثير خلاف، لأن إذا نظرنا إلى الخلقة، كون الله عز وجل ابتدأ الخلق فنبدأ من الأحد، لأن الله بدأ الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وآخر ساعة من الجمعة كان خلق آدم. قبل خلق آدم كان كل المخلوقات في الأرض موجودة، خلص. بكم؟ الله أعلم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب، السبت هذا اليوم السابع، أما خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لكن إذا نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قبلهم وهم بعدنا، دل على أن البدء ينبغي أن يكون بالجمعة، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، ما يهم هذا. قال الدليل من القرآن الآية. طيب، والدليل من السنة؟ الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدل على وجوب الجمعة أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أهل البوادي، ها، من العوالي، من أماكن بعيدة، أن يأتوا إلى الصلاة، إلى الجمعة. تأملوا معي، مسافات بعيدة كانوا يأتون راكبين إلى صلاة الجمعة. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على إقامة الجمعة خلف كل إمام، برا كان أو فاجرا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجمعة تقام مع أئمة المسلمين، وجود الإمام، وجود إمام المسلمين، برا كان أو فاجرا لا يسقط به الجمعة. بل لو انعدم في مكان ما الإمام، لو انعدم، يعني مثلا تعرفون الآن النزاع واقع في سوريا، كل قرية وكل بلدة، كل محافظة تحت سيطرة جماعة معينة، صح ولا لا؟ ما في حاكم عام، كل جماعة تقول أن نحن الحكام هاهنا. هل يقيمون الجمعة؟ الجواب نعم، يقيمون الجمعة ما دام الشرائط الأخرى موجودة. لكن لماذا يقولون تجب الجمعة مع كل إمام برا كان أو فاجرا؟ لأن هناك طوائف من الخوارج وطوائف من الشيعة يقولون لا تصلى الجمعة إلا مع المعصوم، فالخوارج يقولون لا تصلى الجمعة إلا مع إمام بر، وجماعة من الشيعة وليس كلهم يقولون لا تصلى الجمعة إلا مع الإمام المعصوم. طيب، إذا عدم الإمام المعصوم يقولون لا جمعة، لذلك بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بوجوب صلاة الجمعة مع أي إمام كان، برًا أو فاجرًا. إن كان برًا فبره على نفسه، ولنا خير وصلاح. إن كان فاجرا ففجوره على نفسه، نسأل الله له الهداية. نعم.
قال رحمه الله: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره.
هذه أيضا مسألة مهمة. المذهب عند الإمام أحمد، وهو قول لبعض الفقهاء رحمهم الله، أن من سافر سفر معصية لا تسقط عنه الجمعة. هذه قضية ولا عجيبة، سبحان الله. إلا لو أن الإنسان مثلا سافر يريد أن يرابي في بلاد الكفار، سافر يريد أن يختلس من بلاد الكفار مثلا، هذا سفر معصي. إنسان سافر، لماذا سافر؟ يريد أن يقطع رحما، هذا سفر معصي. إنسان سافر، لماذا سافر؟ يريد أن يقتل، يريد. هذه كلها صور معروفة. فمن سافر سفر معصية فإن الجمعة لا تسقط عنه. لماذا؟ لأنه لا يجوز الترخص برخص السفر ما دام سفره غير مباح. نعم.
قال: وعلى مقيم خارج البلد.
في نقطة نسيناها: وما دون المسافة فتلزمه بغيره. هذه مسألة أيضا مهمة. من كان دون مسافة السفر أو دون مسافة القصر اللي هو 83 كيلو تقريبا، يعني الآن فرضا هذا المسجد، وإنسان يعيش بعد 80 كيلو ولا يوجد عنده مسجد إلا هذا المسجد، يجب عليه أن يأتي. 80 كيلو يمشي؟ أي يمشي، يركب. قال بعض الفقهاء: ضابط في ذلك ما هو؟ قال: الضابط في ذلك أنه إذا صلى الفجر فركب، ركب يستطيع أن يدرك الجمعة في وقت العصر، فعليه أن يركب فجرا. وبعض الفقهاء يقول: إذا ركب ضحا فأمكنه الإدراك يجب عليه أن يركب. مع الأسف الشديد، هذه الكلمة أنا أقولها ولعلكم تنشروها عني، بعض المتفلسفين أو أسميهم المتفيهقين أو أسميهم المتفقهين، ولما يتفقهوا بعد مع الأسف الشديد يأخذون ببعض رخص الفقهاء، فيذهب إلى مزارع العبدلي أو يذهب إلى مزارع الوفرة، ثم يسمع الآذان الجمعة. هو في الوفرة في مساجد جمعة ولا ما في؟ أو في العبدلي فيه ولا ما في؟ جالس في المزرعة ويصليها ظهرا. ليش يا فلان؟ قال: والله أنا لي عذر. قال: والله الجمعة ما يصير في المزارع. سبحان الله، هذا قولي يا أخوان، يعني غريب جدا. أنت في بلد ما دام الإمام أمر بإقامة الجمعة ليس لك أن تترخص أنت، ما دام الإمام أمر بإقامة الجمعة ليس لك أن تترخص أنت تحت أي حجة من الحجج. لا لا لا، الإنسان إذا كان دون مسافة القصر فعليه أن يسير إلى صلاة الجمعة. نعم.
قال: وعلى مقيم خارج البلد، وإذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به، قاله في الكافي.
يعني المذهب أن المسافة التي تلزم بها الجمعة هي الفرسخ، والفرسخ كما قال المصنف رحمه الله في تعريفه هو الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية. خمسة شروط. وهذه ما يجي هذا قول ماذا؟ هذا غير اللي ذكرناه، غيره. ذلك احنا قلنا اليوم الناس يأخذون ايش؟ يروح في مزرعته، قال: أنا ما أسمع الأذان. ما شاء الله عليك، قال: المذهب يقول. طيب يا أخي الله وش قال؟ أنت تسمع الأذان ولا ما؟ قال: أنا أسمع بالميكروفون. طيب تسمع بالميكروفون لأن فيه إزعاجات، في أصوات، في ضجيج، مو مثل الأول، في بنايات. آه سبحان الله، تعليلات. نعم، إذا كان ما في مسجد يركب سيارته يروح، لا يترك جمعة يا أخو. مع الأسف بعض الناس تركوا الجمعة مرة مرتين ثلاث، والله تغيرت نفوسهم. صلاة الجمعة من أعظم الصلوات في الإسلام، حتى مع هذا واقع كثير من المسلمين ربما لا يصلون، أما الجمعة لا يمكن يتركوها. هم في قراءة أنفسهم يدركون مكانة الجمعة، وهم على تقصيرهم وعلى خطئهم، يعني هذا ترك الصلاة معروف الحكم فيها، ومع ذلك يشعرون بأهمية هذه الصلاة. الفرسخ يعني تقريبا ما يقارب 5 كيلو تقريبا، الفرسخ من 3 كيلو إلى 5 كيلو تقريبا، هذا الصيت الذي يسمع منه الأذان. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم رحمه الله: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك.
يقيمون بالري، الري اسم منطق. نعم.
قال: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبالسجستان السنتين لا يجمعون. وقال: ولا يشرقون. رواه سعيد.
نعم، هذه المسألة أيضا لا تجب على من يباح له القصر اللي هو المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره، في غزواته، في زياراته، في عمره، في حجه، لم يجمع صلوات ربي وسلامه عليه. ما دام لم يجمع ليس لأحد أن يجمع، لا في حج ولا في، لكن لو أن أهل مكة جمعوا فجمع معهم، هذا أمر سائغ، ما في بأس. لذلك يقول إبراهيم المقصود به ابن يزيد بن قيس النخعي، من تلامذة ابن مسعود، يقول: كانوا يقيمون بالري اسم منطقة في بلاد إيران السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان، سجستان اللي هي بلوشستان، وهي منطقة بين باكستان وأفغانستان وإيران، السنتين لا يجمعون أو لا يجمعون أو لا يجمعون ولا يعني يشرق ولا يشرقون. كيف يعني لا يشرقون؟ إيش معنى لا يشرقون؟ لا يجمعون، هذه فهمناها أنهم ما يصلون صلاة الجمعة. لا يشرقون أي لا يصلون صلاة العيد، لأن صلاة العيد متى تكون؟ بعد الإشراق. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة العشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.